إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالناس غاديان، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فصار الإنسان في الحياة كمثل البضاعة، وكل إنسان يسعى ويدخل السوق فإما يخرج خاسرا أو رابحا. هذا هو المثل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إيانا: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، كل على حسب تسديد الله له. هناك قوم حمقى يأتون الحياة فيخرجون على أغبن صفقة تكون، يبيع الغالي النفيس ويشتري الدون الخفيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. عند هذا عقد بيضة يسرقها فتقطع يده، ويده أغلى من بيض الدنيا، لكنه أحمق، يأخذ الشيء الخفيف ويضيع الغالي النفيس، ويسرق الحبل فتقطع يده. فهذا بائع نفسه فموبقها، يوبقها، يدخل النار بها. أما عباد الرحمن الذين يعتقون أنفسهم من النار، فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم وذكر لهم 9 خصال كأنها عصب في آخر سورة الفرقان. بعدما ذكر الله عز وجل الجاحدين المكذبين، ذكر عباد الرحمن وذكر لهم 9 صفات ابتدأها بأجل صفة لهم، وقد شرفهم الله عز وجل في مطلع الوصف بنعت وإضافة، فقال عز وجل: وعباد الرحمن. أما النعت أي الصفة فهي قوله تعالى: وعباد. ومما زادني شرفا وديها وكست بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فدخولك تحت هذا الخطاب: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فبشر عباد، هذا شرف. والوصف بالعبودية يدل على صدق المحبة، لأن أرفع درجات المحبة هي العبودية. علماء ذكروا للمحبة درجات، أرفع درجة اتفقوا عليها أن يصل المرء إلى حد أن يعبد من يحبه، فإذا وصل إلى هذه كان حبه 100%. وطبيعة المحب ألا يرى في حبيبه نقصا، فلو رأى فيه نقصا دل ذلك على أن محبته ناقصة. فليس بمحب لله عز وجل من يتهم أقدار الله، كلما وقعت عليه مصيبة لا يتجه على نفسه باللوم، لكن يقول: يا رب أنا ماذا فعلت؟ لماذا ابتليتني؟ لماذا خصصت من بين العباد بهذا البلاء؟ هذا ليس بمحب. أن يتهم من يحبه ليست محبته تامة، بل لا تكون المحبة تامة حتى يكون صريح الذل على باب العبودية، كما فعل إبراهيم عليه السلام وهو يبحث في الكون عن مثل لإلهه الذي يعبده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لماذا الكوكب؟ قوله جن عليه الليل، لا يوصف الليل بهذا الوصف إلا إذا كان شديد الظلمة، فإذا كان الكون شديد الظلمة فليس هناك شيء مضيء يلمع في هذا الكون إلا النجم، فإذن هو إلهي. إذا نفهم من هذا كأنه قال أجمل شيء في الكون إلهي الذي أعبده، هو أجمل شيء. فلو جاز لي أن أضع له مثالا فهو هذا الكوكب المضيء اللامع في هذا الظلام الدامس، لكن سرعان ما تبدد هذا الشعور لما أفل هذا النجم وغاب. فإن من أحب لا يغيب عني، كيف وهو في سواد قلبي وتحت جفني ما يغيب عن خاطري؟ إذن هذه صفة نقص، أن يغيب عني، وليس في إلهي نقص ولا يلحقه نقص، إذن لا يكون هذا إله، ولا يصلح أن يكون هذا مثلا لإله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا وهو أكبر من النجم أوضح لأعيننا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، إذن إلهه أكبر وألمع وأجمل. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فالحاصل أنه لا تتم عبودية إلا إذا تم الحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مدحه مادح في آخر حياته قال والله أنا منذ أسلمت، يعني منذ عرف يمينه من شماله، وأنا أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، لا مني شيء ولا إلي شيء ولا في شيء. فصفة العبودية أشرف صفة يوصف بها العبد. الله عز وجل افتتح هذه الصفات بهذا النعم، ثم بالإضافة إلى الرحمن، عباد الرحمن، فشرفهم في كلمتين بوصفين، الوصف والإضافة، وأضاف العبودية إلى الرحمن كتوطئة للصفة الأولى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة من صفات عباد الرحمن حسن الخلق، وحسن الخلق له رافدان أساسيان، الرافد الأول التواضع، والرافد الثاني الحلم. وافتتح الله عز وجل الصفات بهذه الصفة ليقول لنا إن كل صفة تأتي بعد ذلك إنما تهون على صاحبها إذا حصل الصفة الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حيا لهذه الصفة، هو على رأس عباد الرحمن، كم لقي من الأذى والعنف، لكنه كان يحتسب، لذلك هان عليه الأذى، كلما احتسب هان عليه، كلما قل احتسابك عظم شعورك بالأذى. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها وسئلت كيف كان، قالت كان بشرا من البشر يكون في خدمة أهله يخطف نعله ويفلي ثوبه، وهذا من التواضع مع أنه أفضل من نشا على الأرض بالقدمين، وكان يجابه بالأذى، فأحيانا يغضب، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. وهذا هو الفرق بينه وبين سائر البشر بعد ذلك، نحن نغضب لحظوظ أنفسنا، لكنه ما كان يغضب لحظ نفسه، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، وما ضرب بيده أحدا قط إلا في سبيل الله. انظر إليه مثلا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري، قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ألا تنجزني ما وعدتني؟ قال له أبشر. قال لقد أكثرت من أبشر، كل ما أكلمك قل لي أبشر وما أرى منك شيئا إلا هذه الكلمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه بلال، فتوجه إلى أبي موسى الأشعري وبلال فهيئة الغضبان، وقال إنه قد رد البشرى فاقبلاها. فقال قبلناها يا رسول الله. فجيء بقدح فغسل يديه ووجهه في هذا القدح وبصق فيه، ثم قال لهما اشربا واغسلا وجوهكما ونحوركما من هذا الماء. قال أبو موسى ففعلنا، فنادتنا أم سلمة من وراء الستار أن أفضل لأمكما شيئا. فتنظر إلى هذا المغبون يقول له أبشر، يقول له قد أكثرت من أبشر، ما أسمع منك إلا هذه الكلمة لكن ما تنجزني شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوجه كهيئة الغصان، لأنه إذا قال أبشر فوراءها بشرى فعلا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وربه تبارك وتعالى يعينه على أن يفعل ما وعد به. إذا قال أبشر فلا يخلف، فإن الخلف شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ألوف المواقف، وهذا من أقصها غضب، لأن الرجل رد عليه الكلام كأنه قال لست بصادق تبشرني ولا تفعل، لذلك غضب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو خويصرة يوم حنين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، غضب. لأن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجو كفر، هذا القول كفر بلا شك، لكن ننظر إلى قائله أهو كافر أم لا على حسب جهله أو على حسب علمه، لا سيما إذا كان من جفاة الأعراب الذين لا يعرفون حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وكان يحلم عنهم. فقال له لقد خبت وقسرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. هكذا يقول العلماء أن الرواية الصحيحة لقد خبت وقسرت، وليس لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل الكلام واضح، لكن لقد خبت وخسرت يعني يا أيها المتهم لنبيك إن لم أعدل، أي إذا ظننت أن نبيك يجور ولا يعدل فلقد خبت وخسرت لسوء ظنك في نبي، وسوء الظن في النبي كفر، لذلك قال له ذلك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذه الآية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المتعرف في حياته أن يقابل كل أصناف الناس، مثلما يدخل السوق فيجد كل أنواع البضاعات، عارف في عالم السوق غش لا يخطر لك على بال، من سرقة المقاسات مثلا، من وضع اسم الدولة المصنعة على ثياب وهي لم تصنعها. وكثير من التجار يسأل هذا السؤال، قل مثلا ان الناس تقبل على البضاعة الياباني مثلا، فهل ممكن اصنع بضاعة الصين واضع عليها صنعت اليابان؟ وهذه مسألة سهلة، السوق ملآن بهذا الغش، فلا شك انك مهما احفظت لنفسك ستقع في هذا الشيء، مهما احفظت لنفسك. فانت وانت تمشي في طريقك الى الله يعترضك اناس كثيرون لهم مذاهب متعددة، واناس لئام، وناس لؤمهم واضح، وناس لا تكتشف لؤمهم على الإطلاق، وناس أفاضل، وناس أخيار، وناس نص نص، فتلقى كل ذلك. فإذا كنت ضيق العقل لا شك أن هزائمك في هذا المجال ستكون كثيرة. إذا كنت رجلا خريتا ماهرا واعيا تعرف الناس من نظرة، فلا شك أنك ستسلم كثيرا وإن لم يكن دائما. وأنت منطلق في هذه الحياة سيقابلك كل هذه الأصناف، فأنت ينبغي أن تعد العدة لتلافي أكبر قدر من الخسائر الموجودة، وثق أنك لن تنجو ولو كنت بين خافيتي نسري. الله عز وجل ليس له من عباده 60%، هل تتخيل؟ الله عز وجل ليس له من عباده 60%، أكثر أهل الأرض كفرا يكفرون به. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء، وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الآن لعارضه أقوام ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ولقاتلوه، مثلما قاتلت العرب في الزمان الغابر. كثير من الناس لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعترض على كلامه، ولو بعث النبي الآن لقاتله هؤلاء. أليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أمته 100%؟ فلا تطمع أنت أن يكون لك 100% ولا 50% ولا 40%، لأن من هو أجل منك لم يكن له هذا الحظ. فإذا تحققت من ذلك هان عليك ما تجد وما تلقى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يكون ذلك إلا بألا ترى لنفسك حظا، أنت فلان وابن فلان من الأسرة الفلانية وسليل الأسرة العلانية، كل هذا عبارة عن شوكة في ظهره يسبك رجل، تقول أنا أسب وأنا فلان الفلاني، فيحملك ذلك على الانتقام. لماذا؟ لأنك ابن فلان الفلاني، يفعل بذلك وعندي من الأموال كذا وكذا، يفعل بذلك وأنا في المنصب الفلاني وأعرف فلان وفلان وفلان. فكلما استحضرت حظ نفسك كان شوكة في ظهرك، وكلما ألغيت حظ نفسك هان عليك الأذى. أشرف رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لما يأتي السبل والرعاع يضربونه بالحجارة وبالقاذورات، ويأتي رجل يسبه ويشتمه ونحن نعرف نسبه، أوسط قريش النسب واتفق العقلاء على أنه أفضل الناس وآمنهم، ومع ذلك يسلم ويسلم. ويأتي له رجل شحاء متثوب ليس معه ماء، فيقبض على حاشية ثوبه ويهزه هزا عنيف، يقول يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبي ولا مال أمي. ما دخل الأب والأم في الموضوع؟ قل متسول، هل لا تسولت بعفة؟ متسول وسيء الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يرد على هذا بابتسامة ويقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا نفهم من هذا أنك إذا أوذي من الجاهلين استحضر الصالحين قبلك، وما لقوه من الأذى ومن العنت، ولست في الشرف كهم، ولست في الدين كهم، ولست في الأذى كهم، فهذا يحملك على الصبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام، وهذا من تواضعه. يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. والإمام أحمد رحمه الله لما أصيب بمرض فجعل يئن، فأراد أن يحمل نفسه على عدم الأنين، فقال لابنه صالح أو عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، كتاب فيه أحاديث لأحد الرواة اسمه ليث بن أبي سليم، فجاء به قال ائتني برواية ليث عن مجاهد، فجاء برواية ليث عن مجاهد أنه أي مجاهدا كان يكره الأنين، فما أن أحمد ترك الأنين لمجرد أن قرئ عليه كان مجاهد يكره الأنين، يتأسى بالصالحين من قبله، فهذا يهون الخطب عليه. وأنت منطلق عليك بهذا المرجع حسن الخلق، فإن حسن الخلق يمضي إلى الله عز وجل وحسنته موفور. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. لماذا؟ لأن الآخرة موازين، الآخرة موازين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من ليس له متاع ولا درهم ولا دينار. قال لا، المفلس رجل جاء بصلاة وصدقة وصيام، هذه كلها من أعمال البر وكلها منبع الحسنات، لكنه جاء وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. يبقى الرجل حسن الخلق ضمن ألا خصوم له، يأخذون حسناته، ضمن ألا خصوم له بترك العداوات، فضمن حسناته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس رجل قوام، قوام متصدق لكنه بذيء قليل الحياة قليل الأدب، ضيع صلاته ضيع قيامه وضيع نصب جسده في الليل، والذي قصر في هذا وكان حسن الخلق كان أفضل منه. حسن الخلق له رافدان، التواضع. يقول الحسن البصري وسئل عن التواضع قال التواضع هو أن تخرج من بيتك فلا يلقاك مسلم إلا ظننت أن له عليك فضلا. أدي التواضع. إذا قابلت رجلا كبير السن قل سبقني إلى الإسلام، إذا قابلت رجلا مثلا صغيرا قل هو أولى برحمتي وشفقتي، أخي أصغر مني، فما من رجل تلقاه إلا وله عليك فضل. إذا مشيت في الناس معتقدا هذا الاعتقاد قل حظ نفسك. والإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث سير بن جابر رحمه الله قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءه أمداد اليمن يسأل أتيكم أويس بن عامر، أمداد اليمن جمع مدد، وهم الغزاة الذين يمد القائد الجيوش بهم. فكل ما يأتي فوج من اليمن يسأل أفيكم أويس بن عامر، حتى ظفر به في مدد من الأمداد قال أفيكم أويس بن عامر، قالوا نعم، فجاء به قال أنت أويس بن عامر، قال نعم، قال من مراد ثم من قرن أفون قبائل، قال نعم، قال لك والدة كنت بها بر، قال نعم، قال كان فيك برص بقدر موضع الدرهم، قال نعم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر خير التابعين، فمن لقيه فليستغفر له، أي يجعل أويس بن عامر يستغفر له. فقال عمر بن الخطاب استغفر لي، مع أننا نقطع أن عمر أفضل منه، إلا أنه امتثل لوصية النبي عليه الصلاة والسلام فاستغفر له. قال إلى أين؟ قال إلى الكوفة. فقال عمر هل تحب أن أكتب إلى عاملها بشيء، إلى المحافظ بتاع الكوفة، أكتب له رسالة ويهتم بي وينزلك في منزل يليق بك؟ قال له لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، اتركني تائه الزحام، اتركني لا يشعر بأحد. ثم حج عمر رضي الله عنه فلقي رجلا من أشراف اليمن فسأله عن أويس بن عامر، هل تعرفه؟ قال نعم. قال كيف تركته؟ قال تركته قليل المتاع رث الدار. فقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فذهب إلا موضع درهم، كان له أم هو بها بر، من لقيه فليستغفر له. فالرجل هذا الرجل الشريف لما رجع إلى اليمن ذهب إلى أويس بن عامر فقال له استغفر لي. فقال أويس بل أنا أولى أن تستغفر لي، إنك حديث عهد بسفر صالح، رجع من الحج، فأنت أولى مني فاستغفر لي. قال له لا استغفر لي. فقال له أويس لقيت عمر بن الخطاب؟ لأن لا يعرف السر إلا عمر. قال لقيت عمر بن الخطاب؟ قال نعم. فقال له الرجل استغفر لي، فاستغفر له أويس ففطن الناس له، عرفوا أويس وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه فليستغفر له، فلما فطن الناس إليه هان على وجهه فلم يعرف أين هو. تعرف من كثرة تدفق الناس عليه ممكن يغتر يظن نفسه إلها مع الزمن، إلها صغيرة، أو إن هو له حظوة فيضيعونه يضيع.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، يستعان على اجتناب شرور الخلق بالتغابي والتغافل، يستعان على اجتناب شرور الخلق بالتغابي والتغافل. إن المداراة لا تصلح لغبي، الغبي يتعب، ولذلك لا أقول يستعان بالغباء، فإن الغباء لا يستعان به أبدا، إنما يستعان بالتغابي والتغافل. دخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المسجد يوما فعثرت قدمه في نائم، فهب النائم مذعورا وقال له بصوت عال هائل أنت أعمى؟ قال له لا. وانتهت القضية، أنت أعمى؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا كرجال لنا زوجات أن نستعين بهذا الخلق، التغافل. الذكي يتعب، يتعب كثيرا، الذي يظهر للناس أنه ذكي يتعب كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج، والأخرى فاستمتعوا بهن على عوج. لا تصنع على الإطلاق أن تجعل المرأة كالرجل، لا في التفكير ولا في الاحتمال ولا في سعة الحلم أبدا، لا تصنع على الإطلاق. إن أردت أن تجعل المرأة كالرجل بقيت حياتك بلا امرأة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا ذلك أيضا، قال وكسرها طلاقها، إما إن هذا الضلع يبقى أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها. فإن رمت أن تجعل المرأة كمثلك بقيت حياتك بلا امرأة. إذا ما هو الحل؟
هل ان انت تنزل من علياء الرجل الى مستوى المرء وتحلم عليها، وهذا لا يكون الا بالمداراة. هذا الحديث عظم النبي صلى الله عليه وسلم على المداراة. كثير من الرجال في الدنيا يحملون اخلاق النساء، فانت محتاج ايضا ان تعامل هؤلاء الرجال كمعاملتك للمرء، كمعاملتك للمرء. مر رجل سيء الخلق جدا وابى ان يطلق امرأته، اجحف بها وعلقها سنوات، وكلما دخل عليه رجل بمجرد ما يعاتبه يصير هذا الانسان شعلة نار. فذهبت اليه فقلت له: يا فلان، انت رجل معروف ومشهور ولك وضع اجتماعي متفرد، والكل يغمضك وينظر اليك ويشير اليك بالبنان، فكيف نزلت الى هذا المستوى؟ انا ما قلت له شيئا ليس فيه، فعلا له وضع متفرد لكنه شمال. ما قلت له انت رجل منور وشك جميل ورجل اخلاقك عاليه، لا، له وضع متفرد صحيح ويشار اليه بالبنان فعلا، وله وضع اجتماعي معروف واخلاقك معروف، لكن انت تستعين على ما تريد بالكلام وبحركات اليد، ودعه يفهم كما يفهم. فمثل هذا الانسان من الخطأ ان تهيجه، لكن تسترضيه بكلام عام لا تكذب فيه. كثير من الناس هكذا، اذا دخلت له دخولا مباشرا صريحا ضيعت الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بان نداري، ان نداري الخلق، وقال لنا في امثال هؤلاء: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. احترموا لانه سافر، لانه قليل الادب، فانت بتحترمه تجتنبه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال هذا في مناسبه لما استاذن عليه رجل فعرف اسمه فقال: بئس اخو العشيره، او قال: بئس رجل العشيره. اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرش العباءه واكرمه، وعائشه سمعت بئس اخو العشيره ورات العباءه هي مفروشه له، فهذا الاكرام. فكأن هذا هذه المسألة يعني دخل في نفسها شيء، فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل ألنت له العبارة وألنت له الكلام، استقبلت استقبالا حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. فاحش لدرجة أنك أنت بتتقيه، فليس عيبا فيك أن تتقي بنفسك ومالك فحش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حضنا على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال: إني لألقى الفاسق بالابتسام. وأرجو أن تفرق بين النفاق والمداراة، هناك فرق، ليس هذا من النفاق. دفع الضر عن نفسك ليس نفاقا، إنما النفاق هو أن تحصل مصلحة بالكذب، هو ده النفاق. يدخل على الرجل: والله ده انت سيدنا وانت من يوم ما جتنا والبركة حلت علينا ووشك منور، ويصف بالتقى والورع والكلام ده، هو عاري عنه، هو ده الكذب. انما ينافق ليرتقي، هذا النفاق. انما المداراة هي دفع الضر عن النفس بلفظ له معنيان، وهذا ليس من الكذب. وسنبسط هذا ان شاء الله بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فان الله تبارك وتعالى افتتح كما قلت لكم هذه الصفات التسع بأجل صفة من صفات عباد الرحمن،
حسن الخلق يمنع شرا كثيرا في الارض كما يمنعه الايمان بيوم القيامه. تعرف الايمان باليوم الاخر اسقط عن محاكم الارض مئات الالوف او الوف الالوف من القضايا. كثير من الناس يسقط حقه انتظارا ليوم الفصل الاكبر، والذي جعله يؤجل القضيه ويصبر على حقه المحظوم يوم القيامه. والايمان ان في هذا اليوم يتم فصل القضاء بين العباد، وان الذي يقضي بين العباد ربنا تبارك وتعالى، لا يستطيع احد ان يخدعه، ولا يستطيع احد ان ياتي بورقه مدوره، ولا يستطيع احد ان يجرح نفسه ويعمل تقرير طبي. الى هذه الاشياء التي يحتال العباد على اضاعه حقوق الاخرين بها. فالايمان باليوم الاخر اسقط كثيرا من المظالم التي كان مستقرها الطبيعي في المحكمه. كذلك حسن الخلق يوازي في اسقاط القضايا يوم القيامه. لكن حسن الخلق كما قلنا له مقومات، اذا عرفت هذه المقومات تم خلقه، ونحن ما عرفناها الا بالنظر في القران والسنه. من الاسباب التي تستعين بها على تحسين خلقه والصبر على الاذى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله. وهذا ملك الملوك ونواص العباد بيده، ومسألة أن ينتقم من العباد كلهم مش من بشر واحد، أي مسألة في منتهى اليسر. إن ذلك على الله يسير، إن يشأ يذهبكم، أي مسألة يسيرة. ومع ذلك أكبر قسط من الأذى في هذه الدنيا متوجه إلى الله. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ما أحلم الله. فأنت أول ما ينالك الأذى، أول ما تتذكر هذا الحديث يهون عليك، ثم تذكر أنه كلما ارتفع منصبك ونبل نسبك فحسن خلقك كان ذلك أجهى لك وأبهى. العلماء بيقولوا حسن الخلق والتواضع يجمل بمن يقدر على التكبر. يعني أمير مثلا أو رئيس أو ملك قابله رجل في الطريق وشبهه، لما هو يحلم عليه الناس يقولوا يا سلام على الحلم، لكن لو قال خذوه حطوه في السجن، وما دي سهلة دي، وما عارف ومجال الشرطة كله بتاع والمحكمة بتاع، وتقدر تلبسه قضية ما يطلعش من السجن إلا إلى الدار الأخرة. ودي مسألة كلنا عارفينها. لكن إذا قلت سامحك الله مثلا الناس يستعظموا كيف ان هذا الملك مع كل الامكانيات دي حلم على هذا الرجل، يوم الحلم بتاعه يبقى جميل، حلمه يظهر ونبله يظهر. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال: والله يا عمر انك لا تعطي الجد ولا تحكم فينا بالعدل. فيقول الروف: فرايت عمر يدور كالرهن. يقول: لا تعطينا الجزء، يعني الشيء الذي يعني يرد البصر، ولا تكفي مؤنتنا ولا تحكم فينا بالعدل. فقال له جالسه: يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. ما قالش بقى زي ما بعض اخواننا مثلا في معركه وداكن بقى زي هراس: اقف اتق الله، والله ما تجعلنا متقين سيبوني عليه، اللهم اجعلنا متقين راح فين، اللهم اجعلنا متقين ثم واقف. هو بيقول اتق الله تقف، لكن اللهم اجعلنا متقين وعايز يكمل. لا، فعمر خطبه في عز الغيظ قال له: والكاظمين الغيظ. قال له: كظمت غيظ. على طول كده جاهز. ليه؟ لايمانه كامل تام، ايمان كامل، تعظيمه لكتاب الله 100%. والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظ. والعافين عن الناس قال: خوت عنه، والله يحب المحسنين قال: هو حر. على طول اذا ياخذ فرصه يفكر من الدين والحريه ولا لا والكلام ده. هو قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله، والله ما جاوزها، ما جاوز الايه، وهو امير المؤمنين. التواضع حسن الخلق ممن يقدر على التكبر وايقاع العقوبه يعطي هذا المتواضع بهاء وجمالا. كذلك الغني اذا زهد، الغني اذا زهد ترى لزهده موقعا، ترى لزهده موقعا. في بعض البلاد العربيه كنت اعرف بعض الامراء وهو شاب، انما اخذ لقب امير لانه من الاسره المالكه، وما عرفته الا في الحج لما كنت مع اول مره احج فكنت مع الشيخ الالباني حفظه الله، ونسال الله ان يرفع عنه، ادعوا له لانه مريض، لعل الله ان يستجيب دعوه صالحه منكم. فكنت انا شبه البواب على خيمه الشيخ الالباني، فهذا الشاب كان لخاله فتوى ويريد انه يدخل للشيخ الالباني يساله عن مساله، فدل علي
إنك لو ذهبت لفلان ممكن إلى كلام. فجاءني فعرف نفسه علي وقال أنا فلان الفلاني وأطلب العلم ودرست كذا وكذا وكذا وقال له مسألة خاصة تتعلق بزوجته ونحو ذلك. المهم دخلت على الشيخ الألباني فحفظها لي، حفظ هذا الموقف لي. فلما ذهبت إلى العمرة فلقيته في جدة، فأول ما رآني سبحان الله، ورجل كما قلت لكم من الأسرة المالكة ورجل يعني كريم وطالب علم، لكنه أول مرة احتفى بي وكاد أن يطير بي. ودخلنا إلى هناك تغدينا، وإحنا طالعين أقر هو وأخ له آخر أكبر منه أن يودعني حافيا. يا عم البس مدافئ، قل لي لا. فمشى حافيا حتى خرج، طيب الدنيا نار مولعة. قال لا أبدا، لابد أن أنا أذهب إلى السيارة حافيا. فأنت لما ترى مثل هذا المنظر، وفعلا ذهب إلى السيارة حافيا وأنا ألح علي أن يرجع وهو يأبه، كل الإباب لازم يذهب إلى السيارة حافيا، وأقسم أن يفتح باب السيارة تمام. فلما ترى مثل هذا الفعل من رجل ممكن يودعك على الباب وكذا، وأنت تعظم في هذا، وأنا أظن أنه ما فعل ذلك إلا بالعلم، العلم هو الذي جعله يفعل ذلك. لما تعلم وحفظ أقدار إخوانه مثلا من طلبة العلم كان ذلك أرفع له. فلما واحد مثلا كبير غني يزهد في الدنيا وتراه متقلل من الأكل والشرب والمتاع والكلام ده، هو يوم يعظم في نظره هذا الزهد. لكن مثلا واحد يكمل عشاء نوم ولا نزاهد الليلة ديك العشاء ولا يوجد عنده أي شيء في الدار، يوم هذا الزهد لا يقع منك موقعا، ما هو أنت زاهد غصب عنه. إذا زهدت أو لم تزهد خلاص النتيجة واحدة، الرجل كبير ويزهد. فحسن الخلق يستملح أو التواضع يستملح ممن يقدر على التكبر وإيقاع العقوبة. يعني إذن يا أخي الكريم، كلما نبل قدرك وحسن خلقك وتواضعك كان أزكى لك، كان أزكى لك، فكن تستعين بهذا على حسن الخلق. ثانيا استعن بقلة العتاب حتى تسود ويحسن خلقك. لا تعاتب إلا من ترجو إذا عاتبته أن يصفو لك، لأن العتاب يكدر العلاقات. يعني اثنين متخاصمين وخلاص وهنطلع، يقول لك لا الأول نتعاتب بقى ونصفي بقى القلوب، يصفوها يعكروها. ليه؟ كل واحد يجيب الماضي، شفت فعلت وفعلت وأنا حلمت عليك وانت عملت الساعة، كل واحد عايز يدفع عن نفسه اللاتهم، ثم تتكدر العلاقات. إنما يجمل العتاب بمن إذا عاتبته حفظ ذلك لك، زي المؤمن. يعني أنت لما تعاتب إنسان فيعترف لك أنه مخطئ، ثم هذا يرتقي بعلاقاته، إنما تعاتبه يجحد يبقى ريح نفسه، ريح نفسه. وفي موقفان في يوم القيامة، موقف يمثل الجحود وموقف يمثل الاعتراف بالخطأ، وأنت ستسمع الآن الفرق بين الموقفين في الجزاء. واحد في الدنيا كان يعصي الله عز وجل يقفل الباب ويعصي ربه، فاكر ان ايه ان هو كده في مأمن، فيأتي يوم القيامة فيقرره الله بذنوب، عملت كذا وكذا، يقول له ما حصلش، فيقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهو ينكر ويقول لله عز وجل هلم شهيد ربي ألم تجرني من الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقول هذا الحديث ضحك، قال ألا تسألوني مما أضحك. وكان له طريقة عليه الصلاة والسلام في التعليم رائقة، يفرش أرضية الأول، وأي رجل ذكي داعية عايز يوصل الكلام يفرش أرضية الأول. أداة النداء يا، المقصود بها إيه؟ أول ما تسمع يا تد ودن، ما تكونش داخل على طول. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يمهد، زي مثلا يقول هو ماشي على جدي أفك ميت فرن على قرار طريق، يقول له أصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم، وهو عارف أن لا أحد يشتري هذا لا بدرهم ولا نص ولا فلس حتى، ده ميت هيعمل بيه. واختلف يعني مين اللي يشتري مثل منى بعد العصر؟ ممكن الناس يقول لك أنا اشتري، فين السوق ده اللي بعد العصر؟ ما يعرفش ان بعد ما عصروها مثلا فخرج يفكرها العصر اللي هو ايه اللي هو بعد الظهر يعني. فبيقول ايكم اشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لانه اتاك مقطوع الاذنين خلاص. بعد ما هيئ النفوس وهم تكلموا كلام واضح ان ده لا يساوي ثلث، قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهل. خلاص وصلت المعلومة، فعمل تهيئة وخلاص، كل واحد مستحضر بقى ان هذا لا يساوي شيء، فإذا كانت الدنيا اهون من ده يبقى اقل من ثلث، يوم يقع ايه؟ تقع الموعظة على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جال خط الصحابة فضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ولا بلى. قال فإني لا أجيد علي إلا شاهدا من نفسي. أنا بقى لازم يجي واحد شاهد إن أنا عملت الحاجة الفلانية، وهو ضامن 100% أنه قفل الباب وقفل الشباك وعمل كل حاجة. فيختم الله عز وجل على فمه فتنطق رجله وفخذه وعينه ويده بما كان يصنع. فحينئذ يقول العبد سحقا لكن فعن كن كنت أناضج. أنت كنت بكذب الكذبة الكبرى دي ليه؟ عشانكم برضه واخدتكم تكشفوني تعترفوا علي. فهذا العبد الذي يجحد قلت لله الحجة البالغة، ما أحد يستطيع أن يغلب ربه أبدا ولا يأتي بحجة أبدا يغلبه على الإطلاق. أشوف هذا العبد الجاحد برضه في الآخرة يقول لله عز وجل لا أزيد علي إلا شاهدا مني، ظنا منه أن كده قطع على الله الحجج، فكان جزاؤه كما ترى. الصورة الأخرى حديث النجوى بتاع ابن عمر قال يدني الله عبده المؤمن إلى كنفه يوم القيامة لا يخضعه ويقرره بذنوبه، يقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتك وغفرتها لك، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ويقول يقرره بذنوبه، يقول له سترت عليك هناك وغفرت لك هنا. إذا أول الدرجات لصفاء القلب أن يعترف المذنب أنه مذنب. لكن أنت معك واحد مكابر، معك واحد مكابر مهما تأتيه بكل آية أنت غلطان برضه، أو على الأقل ليس هو. يبقى تفتيح المسائل مع هذا النوع يا جماعة في نوع من إغار الصدور، يبقى لا تعاتب. إذن أقلل من عتابك، فإن كان لابد أن تكون معاتبا فعاتب من يحفظ لك ذلك ويعترف، وإلا أرح نفسك. الدرجة اللي بعدها على طول وهي أرقى منها، وألا تعاتب حتى من تظن أنه يعترف، وأسقط من عليه مهنة العتاب. أول ما يجي يعترف لا 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 تعتذر، أنت القاضي كويس وأنا أستحق ذلك بذنبي. أول ما تقول هذا الكلام يوم هو يعتقر نفسه. وكيف ابن جراح رحمه الله سبه رجل فدخل داره وعفر وجهه بالتراب وخرج إلى الشاتم فقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. أنا ما ركيت إلا من ذنبي فزدني تعفيرا بالتراب لأنني أستحق أكثر منه. وسبه رجل مرة فقال له ألا ترد عليه؟ قال ولم تعلمنا العلم إذن؟ وكانت العرب تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإن هذا يعني أنك رضيت سلوكه فحذوت مثاله. أنت تنكر عليه سوء الخلق، تنكر عليه الشتم والسب، لا تشتم ولا تسب، ليه؟ لأنك أنت وقعت في نفس المنكر. فإذا جاءك أخوك معتذرا فأسقط عنه مؤنة الاعتذار فيحفظها لك وتزيد حشمتك في الناس. أنت عارف كل ما تزيد حشمتك كل ما الأذى يقل، فإن وصلك أذى وجدت ألف من ينتصر لك. خلاص يعني انت اذا ما كنتش هتدفع عن نفسك هتلاقي اللي يدفع عنك. ليه؟ لان انت رجل ليك عشق ورجل مثلا لتحلم ولا تعاتب ولا تؤنب الى اخره. اسم الخلق مركب لا يضل راكبه ابدا، مركب لا يضل راكبه. وانا اذكر لكم الان حديثا من اعظم حسن الخلق للنبي عليه الصلاه والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجاري الرجل في خصلة من خصاله فيعد ذلك من حسن خلقه. حديث رواه الإمام الترمذي الإمام أحمد النسائي، حديث زر بن حبيش رحمه الله قال أتيت صفوان بن عفان المرادي فلما رآني قال ما جاء بك يا زر؟ قلت ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. المهم سألوا عن مسألة المسح الخفين، ثم قال له زر هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة من الغزوات رجل صوته غليظ وعالي جدا وينادي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد يا محمد يا محمد، ذلك اتعود حنجرته من كثر ما بيصرخ لبعد المسافات اتساع المسافات، فصوته أصبح عالي، صبغة صوته عالي، ودي طبيعة يزعق عليه كأنه بيتكلم في ميكروفون. إنما الجماعة اللي هم عايشين في المدينة زي حالتنا بينه وبين جاره نص طوبة، يعني يتناجون هم، ليه؟ لأنه لو رفع صوته شوية الأسرار كلها تطلع من نص طوبة دي. فهؤلاء الأعراف تجاوبا مع البيئة، لذلك صوته عالي الصبغ. فهو بينادي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد، يا محمد، ونديله باسمه، هذا من سوء أدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلا تقل له يا محمد، لا تجعل دعاءك أي نداءك للنبي عليه الصلاة والسلام كنداء أخيه. أنت تقول له يا محمد، لا تقل له يا محمد أبدا. لكن ده أعراض ورفع صوته على الآخر. فصفوان بيقول له إيه؟ فقلت له ويحك أغضض من صوتك أولم تنهى عن هذا القرآن يعني؟ فقال والله لا أغضض. وبضغي جعليناني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وحسن خلقه. قال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته ها أم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم طبق الصوت لحد ما بقى زي الأعراض. هو ده حسن الخلق، حتى يستأنف الأعراب. يقول لما رفع صوته زي اهو يكلموني ليه؟ وكذلك فرفع صوته عليه الصلاة والسلام لإيناس هذا الأعراب، رفع بنحو من صوته لكن كان رده يليق به. قال له ها أم، ها أم يعني يا لبيك. واحد يقول له يا محمد وهو يقول له يا لبيك. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم لصوته من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام لإناس هذا الإنسان وإزالة استحاشه وعتاب الصحابة له. وتستعين أيضا على إحراز حسن الخلق بأن تتفقد أحوال إخوانك. إحنا بقى في المسألة دي أخوانا مقصرون، والصوفيون أفضل منا فيه. قالت الأخوة في الله والتزاور في الله. صح الجماعة الصوفية بيزوروا عشان يأكلوا ويشربوا ويرقصوا، صحيح، لكن انت عندك حافز أعظم من هذا ألف مرة، المتحافون في جلالي على منابر من نور. وحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، بينما رجل ذاهب لزيارة أخي له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال إلى أين يا فلان؟ قال إلى قرية كذا. قال يعني إني أزور أخا لي في الله. قال هل هو عليك من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فأنا رسول الله إليه أن الله أحبك كما أحببك. أخواننا مقصرون في مسألة زيارة الله. يمرض أخوه وممكن يموت ولا يعلم أنه مرض ومات، لا يفتقد في المسجد، يغيب غيابك حضور. هل أخواننا ليست هذه الأخوة في الله؟ ينبغي أن ترفع الأخوة في الله إلى درجة العبادة. أهون عبادة على القلب والبدن الحب في الله، ودرجتها كبيرة. فتفقد حال إخوانك، وجدت واحد غايب، قل أين فلان؟ تذهب إليه، وجدت الرجل واقع في ضائقة، إن لم يكن معك شيء تعينه فعلى الأقل تقف بجانبه وتنظر هل يعينه أحد آخر عن طريقك أم لا. ففي نوع من المواد، في نوع من التوسل، هذا يقوي أواصر المحبة إلى أبعد مدى الخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أحوال أصحابه. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الصحيحين مثل على ذلك. قال جابر كنا في غزوة ورجعنا فأعيا جملي، أعيا جملي يعني أدركه الإعياء والتعب، فجعلت أضربه الجمل دليل لا يستطيع أن يقوم من شدة التعب، والناس تركوه ومضوا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج، فلما رآني قال من؟ قلت بأبي أنت وأمي جابر. قال ما ذهب؟ قلت أعيا جملي. قال أمعك عصا؟ فأعطيته العصا فضرب الجمل مرة أو مرتين فقام الجمل وارتدت إيه العافية وركب جمله، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته. قال فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خصام الجمل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بقى، قال ما أعجلك يا جابر؟ قاعد كده تضرب الجمل بعنف عشان يقوم. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرض. قال بمن تزوج؟ قلت بأي من كانت في المدينة، امرأة مات زوجها فتزوجتها. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصل معاه بالتبسط في الحوار إلى مثل هذا. قلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة حر، قلت البنات علوم صغير وحر، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، أجيب واحدة بيتها أرجع لهم بيلعبوا استغماية ولا بيلعبوا بني ولا بيلعبوا صلح ولا بيلعبوا اللعب اللي هو يعني يحسنه نساؤنا في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو لا يحتاج إلى زوجة بقدر ما يحتاج إلى أم، فضحى بسعادته الشخصية رعاية لوصية أبيه، لأن أبو عبد الله بن حرام صبيحة أحد قال له يا بني إني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوصي لأخواتك خيرا، وعلي دين 1,700,000، 1,700,000، يعني قريب 2,000,000، فقد دين. فلما كان في الصباح في أحد فعلا كان أول من قتل أو من أوائل من قتل. أنا عبد الله بقى فأم جابر بن عبد الله حفظ بقى وصية أبيه أن يستوصي لأخواته خيرا، فقال لك أنا عايز لهم أم، فتزوج بامرأة كبيرة في السن حتى تكون بمثابة الأم لهؤلاء البنات. إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر، فكرهت أن أتيهن بخرقاء من السن، فقال أصبت ورشت. ثم قال له ما فعل دين عبد الله؟ قلت يا رسول الله يعني ليس هناك له وفاء إلا جزاد النخل، عنده مثلا حائط كده فيه مثلا 30-40 نخلة وهو ده كل المال بتاعه، وأنا سأسد منه دين عبد الله وما أدري كيف أسد 1,700,000 مع 10-15-20 نخلة، 100 نخلة مثلا، يعني ليه الثمر اللي أسد هذا؟ قال لي طيب إذا جاء جزاز نخلكم فآذني، يعني ما تقطعش البلح لما تديني خبر. ثم قال له بعني جملك يا جابر، فقلت هو لك يا رسول الله، قال لا بعني، قلت هو لك بعني لا هو لك، طيب أنا أديك مثلا 12 أقيم خلاص. فلما رجع جابر للمدينة أخبر أمه وقاله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له بعني الجمل، فشعر بإحراج وحياة فبعني الجمل، فلاموه قالوا له إحنا حلتنا إن هذا الجمل ونجيب عليه مشاورنا وطلباتنا وبتاع، ولاموه على بيع الجمل، فقال إنه أدركه الحياة، بقول له بيعني الجمل يعمل إيه يعني. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل ثمن الجمل لجابر وقال له وخذ الجمل واستعن به على أداء دين عبد الله. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد حاله، وبعدين بدل ما يقول له خذ الفصل القيد استعن بها، لا عايز يزوده لكن لا يجرحه، يشتري الجمل الأول يبقى كده خلاص تمام، وبعدين يهب الجمل والهبة لا شيء فيه، يبقى اداله ثمن الجمل ووهب الجمل. ده ما يتحبش اللي اخلاقه كده ويتفقد اصحابه يسال عن الدقيقه والصغيره، ما يتحبش ما يكونش في سويداء الخل. فلما جاء وقت الجزاز بقى بتاع النخل جابر بن عبد الله ندام، فجيء بالتمر فبرك عليه وقال ديانا يجي بقى، جاء الديان قعد يغرف من التمر ويدي خلص دين ده وده وده وده، فسدت 1,700,000 وبقي التمر كما هو. قال جابر فأكلنا منه إلى قابل السنة اللي بعدها، وهذا الحديث الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ نال ما نال بعد فضل ربه عليه بالنبوة بأنه كان يخفض جناحه للمؤمنين. اسعى إلى إخوانك واسعى في قضاء حوائجهم وفي قضاء مصالحهم، ولا تقل لا وقت، انت بتضيع عشرات الساعات في الاسبوع قاعد مالك شغل ولا مشغله في البيت، لا تفعل اي شيء سوى انك انت جاهز يا اخي، ما تفقد اخوانك وخذ حسنات. فانت لما تذهب الى اخوانك تسال اخبارك ايه وبعدين تساعده، واخوك يشعر مع العمر ومع الوقت والاحتكاك انك انت انسان اصيل ونبيل، فيقول يزداد لك حبا، هي اواصر المحبه لا تكون الا بذلك. ليه احنا كل ما واحد مننا يختلف مع الاخر يقطعه قطعا ولا يصلي في المسجد اللي هو فيه، واذا قبله في الطريق يقف الطريق ثاني، واذا قبله لا يسلم عليه، ليه يا جماعه؟ طيب انت الان مختلف معي في ايه؟ قطعتني مثلا وقليتني، طيب تعال نشوف انا متفق معك في كم بالمئة، هات عقيدتك وسلوكك وفقهك ومنهجك كله اطرحه على بساط المناقشه. ستفاجأ أيها الأخوة الكرام إن إحنا أنا والمختلف معي متفقين في أكثر من 90%، عقيدتنا واحدة وسلوكنا واحد وكل شيء. طب مختلفين في إيه؟ مختلفين في جزئية فيها صغيرة. طيب 90% لا تجعلني لك أخا وعشرة بالمئة تفرقني عنه، يبقى الحقيقة المرة انه لا يوجد 90% الا في الكلام بس. ولذلك اول ما حصل خلاف الاواصر بتاعتنا تمزقت، يبقى نحن لم نربط هذه المحبة في الله الى درجة العبادة. يبقى اذا تفقده لاخوانك والبحث عن اخوانك، اذا غاب تسأل عنه، تعمل زيارة كده. تعرف الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان له عادة جميلة، كل يوم خميس، وهذا انا اعلمه عنه ان في اواخر ايامه قبل ما يمنع من خطابة مع بعض كنا مع بعض السجن قرى، هو شيء يعني الواحد تلقى عليه العلم، بس برضه في الاروانة احنا اقران، جميل اروانة او جميل برش زي ما هو كان بيقول الله يرحمه. فكان يوم الخميس ده هو يزور الفقراء، ناس على الاحياء عارفين الاسر الفقيرة، فكان يروح اشوف بقى لما الشيخ الواعظ بقى الكبير بقى الشهير ده هو يدخل بيت واحد لا يذكر، الناس كانوا هيطيروا من فرح اول ما عرف الشيخ قصي جاي، مش مصدقين نفسهم ان الشيخ ده داخل البيت عندنا. فكان لان الشيخ المحبوب رحمه الله عليه، فكان حوالين المسجد بقى ايه المحلات بتوع عمال الفاتوره ومحلات الاكل والشرب والبقالات والكلام ده، فكانوا الناس بيعطوه زكوات بقى المحلات، عنده قماش وعنده يعني مأكولات وعنده ادويه، واخد بالك كانوا يحبوه وكان يقولوا له يعني اي كميه انت تبعتها لنا احنا نشف مجانا، وكان الاطباء يستقبلوا المريض على الباب لما يعرف ان ده جاي من طرف مثلا الجمعيه الخيريه الفلانيه، مش يقعد او يشتكي من ايه يا جدعان بلاش بقى يوم يزودوا مرض على مرض، لا هو عشان جاي بلاش الجمعيه الخيريه تحفي الدم وتحوله ويطلع من عندك بضغط مثلا، لا يستقبلوا على الباب وحدك يا مرحبا واهلا وسهلا وزي الحال الف سلام عليك انت حلو اهو ما شاء الله عليك وبتاع وش كويس وبتاع. فيوم المريض الفقير يشعر بشيء من العزه وانه مش رايح ببلاش وانه هو كانه دفع فلوس ومعاه واسطه كمان، فكان يذهب لهؤلاء الناس ويسمع شكواهم، وانت عارف انه كان خفيف الظل كان يقعد يضحك معاهم ويدخل في ايه في افيه كده يدخل في افيه معاهم وبتاع، فاحبوه وكانوا فعلا يحبونه غايه الحب الله يرحمه ويحسن اليه. فانت رجل جالس وعندك ساعات فاضيه، اعمل كده يوم في الاسبوع لاخوانك، يوم في الاسبوع لاخوانك، نعمل كل ثلاثة أربعة عبارة عن قوافل، أنا وواحد اثنين ثلاثة أربعة جماعة يوم الخميس ده بتاعنا نروح لإخواننا نزورهم، بس برضه خليكم خفاف، تروحش على الغدا وتكلفه أو تروح له على العشاء وتكلفه بتاعه، لا يعني خليك إيه من الجماعة اللي هو ناحية بورسعيد دول فالقصد إن لما تذهب لإخوانك أكيد برضه ولا مانع برضه إنك أنت تاخذ هدية لطيفة عبارة عن إيه بعض مأكولات بعض حاجات تدخل على أخوك، مش لازم يكون عيان عشان تاخده هدية، ودي برضه من الحاجات اللي إيه المتعبة، يعني ما ياخدش هدية لما يكون عيان. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد مرة سمعته بيقول قلت روح المساجد يقول لك دفن الموتى مجانا، لا يا أخويا أسكنه وهو حي ولما يموت ربنا يسكنه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا أموات للست، لكن عامل عربية وعامل إمكانات لدفن الموتى مجانا وسايبه يموت على الحياة، واخد بالك؟ لا يعني إحنا لما كل واحد مننا يدفع كده مبلغ بسيط والمبلغ دوت من عشرة مثلا من إخوانه وناخد له هدية بدون مرض ولا بتاع ونروح نزوره ونقعد عنده ساعة ربع ساعة وبتاع والكلام دوت وننصرف، أولا أنت خدت أجر عظيم بالمسألة دي، خطواتك محسوبة لأنك أنت ماليش مصلحة عنده، أنت ذهبت لله تبارك وتعالى، هو سيزداد لك حبا، هتبص تلاقي هو برضه لابد ان ايه؟ هيعيد الكرب مره اخرى وهكذا، وانت تمثل اواصر الموده باقل شيء، ويحيى بن معاذ يقول الكلمه التي قلتها قبل ذلك، اخف عباده على القلب والبدن الحب كله، اخف حاجه، ما عندكش امكانات يا سيدي مش عارف تجيب له هديه، روح البر شيء هين، وجه صمت وكلام لين، يبقى احنا كده بنمثل اواصر الموده. يا جماعة احنا غرباء، احنا بنحارب من كل قوى الارض الباغية، فيبقى احنا غرباء وبيننا مثل هذا الاختلاف، لو نفق فينا عدونا مهما كان ضعيفا نفق لاثارنا وجعلنا هباء منثورا، احنا اصلا مفيش تماس، نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا لا يصلح بالنسبة للغرباء، احنا غرباء فلتتمثل اواصرنا. هذه المحبة وهذا الذكر تنتقل بالصبع لأولادنا، تنتقل إلى أولادنا، لما أنا أدخل أزورك أنت تدخل تزورني، ما هو هذا ابني يراك وابنك يراك، يوم هذا الود ينتقل، والمرة القديمة آخذ ابني وأنت تجد ابنك، ومن أولادنا الصغر يحصل بينهم نوع من التواصل، يبقى هذا يمثل البنيه الاساسيه اللي احنا بنبنيها هي الرجال، اللي كل امتنا تعاني من لحمه في الرجال، مش اكثر من كده، لا نحن فلوس ولا موارد ولا ارض ولا عقول ولا ذكاء اطلاقا، محنتنا لحمه الرجال. هذه الاشياء تستعين بها على احراز حسن الخلق، لكن هل حسن الخلق هذا ممتد الى ما لا نهايه؟ قال لك لا، في نمط من الناس يحتاج ان يرى منك شراسه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما عمر بن ابي عزه هجاء وشبب نساء المسلمين فامسكه فقال يا محمد كن خير اخر ولا ارجع، قال له ماشي، برضو اغروه بقريش وهجاء وهجى المسلمات امسكه ان يكون خير اخر ولا ارجع فتركه، فلما هجاه في المره الثالثه وامسكه فقال كن خير اخر، قال والله لا ادعك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وامر به فقتل. دي محنه من المحن الجسيمه اللي امتنا تمر بها، بننضرب في كل مكان وعدونا يصفق علينا ويرمينا بالحذاء وحاطط رد على رد، ومع ذلك يقول لك احنا مصرين على السلام، مصرين، وعدونا يزأر ويبصق علينا ونضرب بالنعال في كل مكان. لا ابدا، يقف حسن الخلق عند امثال هؤلاء. لو علم عدوه منك قوي لا تجرأ عليه، لا سيما اذا كان جبانا. جبان عمره ما يستخدم ايده ابدا من اول مره، لانه ما يعرفش المقابل ده عظمته زرقاء ولا لا، ايده طرشه ولا لا، ما يعرفش. فالاول بقى يناول معاك الاول، واخدالك؟ فيحب مثلا يعمل اي حركه يهرش مثلا، يقوم عامل كده، اذا انت عملت كده خلاص بقى رجعت لورا ليه؟ عينك رمشت ليه؟ يبقى خلاص بقى ابتدينا نعرف الشخصيه اللي قدامنا ومفاتيح الشخصيه، واخدالك؟ المره الجايه عند اول خناق يزوق زرقاء بسيط، ابعد عني، يقوم الثاني يقول له بس ما تزوقش كده، قال لا ده العمليه جت، يقوم بقى كل مره انا يكتشف المره الجايه مش هتبقى زرقاء، هتبقى بنيه بقى في وشك. الجبان في طريقته في التعامل لا يمكن يستخدم ايده الاول ابدا. اليهود جبناء وربنا اللي حكم عليهم بجد، قال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، وقال احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالنهارده لما البنت رسمت الرسول عليه الصلاه والسلام بالصوره القبيحه اللي اترسمت دي، كانوا يقدروا يعملوها لو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم غالي علينا، وان كان هذا الرسم كافي ان كل جيوش المسلمين تدخل تمسح البلد دي على الارض. هذا الرسم كان كافي ان المسلمين يرفعوا راس الحرب ويفضلوا الحرب لاخر رجل فيهم، لكن هم ما تجرأوا على هذا الرسم الا بعدما راوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين ممن يتسمون باسماء المسلمين والمسلمون لا يحركون تشد، قال لك يا خلاص ما تعملش الاركان بيشتموه على صفحات الجرائد والمجلات، حد بيتحرك، انت اعملها كده، لما سلمان رشدي كتب ايات شيطانيه واتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارف، ولا دوله سحبت السفير، هو الرسول ده مش غالي؟ ملوش في الدنيا حد يحبه ويدافع عنه؟ ولا دولة من الدول تسحب السفير حتى يعني ذرة من رماد في العيون وإصفاء للغل الموجود عند المسلمين حتى عشان ما ترقعوش مثلا، إظهار أن هذا الرسول له كرامة على المسلمين، مع أن أي واحد تافه بيجرح في أي مكان في الأرض يعملوا مؤتمر صحفي في الدفاع أو في الشد والاستنكار. يعني السفارة المصرية لما اتنشفت في باكستان وغبنا شهر نتكلم عن المجرمين الأوغاد المتطرفين الكلاب مش عارف إيه الكلام، هي السفارة دي أغلى من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، اغلى من عرضه، ما تجيش مؤتمرات صحفيه والدنيا مش قادرين نعمل حاجه، نتكلم يا اخي على قدر الجوائز من اولها لاخرها، تنديد واستنكار وشك ومش عارف ايه وسحب السفير وكده، اعمل اي حاجه، لكن جت ايات شيطانيه ولا حد يتحرك، يجي الرسم ولا حد يتحرك، خلاص وفي الاخر يقول لك لابد من السلام ومواصله السلام ولاخر نفس يا سلام. طبعا هذا الكلام عدونا يعلم ان هذا ليس من حسن الخلق، فاذا كان هناك نمط في الدنيا مثل اليهود مثل هذا وموجودون، فلو استعملت معهم هذه الشراسه فهي من حسن الخلق، شوف شراستك ولكن في موضعك من حسن الخلق. يعني لو واحد عنده زايده ذبيحه تنفجر وراح للطبيب قال له والله انت صعبان علي دمك، اصل انت دمك تقيل، فانا اول ما اخد المشرط كده وبتاع دمك هيسيل فانا هديك شويه مرهم كده واخد بالك علشان خاطر ما جرحتش، يبقى ضر ولا نفعه؟ ضر. لكن لما قام جاي فتح بطنه كده 10-15 سم ونزل الدم زي ما ينزل وقطعها له، مع ان المساله دي مؤلمه صحيح والجرح وحش وهيجيب برضه كم شهر مش عارف يتقلب، الا ان هذه هي الرحمه في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يبقى الحكمة في موضع الشدة في موضعها رحمة. فأنت لما تبقى شايف مع هذا النوع اللي زي اليهود يبقى أنت حسن الخلق. ليه؟ لأن أنت كده أولا صدت شرهم عنك، ثانيا سيلوذ بك بعض الناس الذين اكتووا بشرهم، هم أول ما يعرفوا أن الرجل ده قريبهم يبقى يفك شرهم، وكل ده داخل في جملة حسن الخلق وهو كف الأذى عن الناس. أصل حسن الخلق كف الأذى عن الناس، فإما أن يكف الإنسان نفسه ابتداء وإما أن يفك براجع. فيبقى المسألة مش متروكة إلى ما لا نهاية، ولو علم أعداؤنا أن إحنا عندنا خطوة حديدية ما جرى لفعل شيء. والحقيقة يعني في صورة كانت عند العرب وهو أنهم كانوا لا ينامون على الضيم أبدا. يعني واحد شاعر يقول لو كنت من مازن الرجل ده كان له إبل وجاء جماعة من قبيلة ساقطة ليس لهم نسب، وانت عارف العرب كانوا بيستقبلوا الانساب، سرقوا الايه؟ الابل. طب هو عايز يرجع الابل بتاعته، واللي سرق اي كلام يا رجل يعني ملوش قيمه، فراح للقبيله بتاعته الحقوني الابل سرقت ولا حد قام معاه. فقبلت برضه ايه؟ العدس الليمون، برضه اعداد كثيره لكن ايه؟ ليس لهم قيمه. فقال ابيات الشعر دي بيتوجع بقى ان هو كده منسوب لهذه القبيله الضعيفه، وكان بيتمنى ان ينسب الى قبيله قويه. ليه؟ حتى يستطيع ان يسترد النور. فيقول لو كنت من مازن، لو كنت انا من قبيله مازن، لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل بن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظه ان ذو لوثه اللام، قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسالون اخاهم حين يندبهم النائبات على ما قال برهان، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هان يسجون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسانا. يعني ورع في غير مكان الورع، يلقم قول الله يسمع أنا حسن الخلق، هو عايز يقول كده. والشاعر الآخر وقد أجاز حق الإجابة هو اسمه قريش ابن أنيس، برضه حصل مشاكل بينه وبين قبيلة معينة، فقال خلاص هنبتدي صفحة جديدة، وخلاص بقى عفى الله عما سلف. هم قالوا كده قاموا الجماعة الثانيين لطشينهم لطشة كمان، فما استحملش الموضوع ده، لسه احنا بنقول صافية تقوم انت تعمل الحركة دي. فقال هذه الأبيات المسألة دي، قال فتحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عفى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، طيبين وكويسين فلعل الأيام ترجعهم ثاني. فلما صرح الشر، صرح يعني ظهر بقى، وأمسى وهو عريان، شر صريح عريان واضح للشمس لا يسطره شيء، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دان فشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، احنا طالعين لهم بقى اي اسود الغضبان، قالك مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقريع ولرنان، اشياء للاسف يعني هي لا الحرب اللي الرجاله بيعملوها، وطعم كفم الزق غدا والزق ملآن، لما يكون واحد عنده قربه تقوم تعمل ايه من فوق؟ الميه تنزل خلاص، قول احنا بين لحد اهو، اللي يعمل لي كده اهو اللي بس يقرب مني كده اهو اقوم طاف زي القربه المليئه، عايز يقول كده بالك، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وقال الفتين بقى اللي هم يعتبروا من احكم ابيات العرب، قال وبعض الحلم عند الجهل للذله اذعان، لما واحد يجهل عليك وتسامحه مره واثنين وثلاثه واربعه ويفضل يجهل عليك، لا لما تقول الله يسامحك الثاني ده اذعان بقى، الحلم وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليه للذلة إذعان، إذعان للذل يعني. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. قدمت الإحسان مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وبرضه عمال يعض ويضرب ويعمل مؤامرات ويرسم الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا ومش عارف إيه الكلام ده، ويعمل روايات وشبكات الإنترنت مليانة القرآن محرف والكلام ده. لا لا، أحسن مرة واثنين وثلاثة وأربعة يبقى ما بقي إلا الإيه؟ ما بقي إلا الشر. إذا بكل شيء إذا ما تم نقصان، وليس هذا من سوء الخلق. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالغلظة في مكانها على هؤلاء اللئام كالحلم في مكانه عند الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك.